أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أكتشف الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. اللهم إني أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك. إلهي أنت قلت وقولك الحق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقلت وقولك الحق: فاذكروني أذكركم. فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا. يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب عقائد الإمامية لمؤلفه الشيخ الجليل آية الله الشيخ محمد رضا المظفر قدست نفسه الزكية. والشيخ المظفر يعتبر من الأفذاذ، من العلماء الأفذاذ في مجال الإبداع والتجديد، فقد سعى رحمه الله لوضع أسس جديدة لبناء منهج حديث في الحوزة الشريفة يتلائم مع متطلبات الحياة العصرية. نحاول في البداية أن نسلط الضوء على هذه الشخصية الفذة، هذا العالم الجليل، فهو تخرج من أسرة تعتبر من الأسر العلمية في النجف الأشرف، وكان الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله والده، والد الفقيه المظفر الشيخ محمد رضا، يعتبر والده كان من علماء النجف ومراجع التقليد فيها. فقد ولد المظفر، وبعد ولادته بخمسة أشهر توفي والده، فلم يقدر الله تبارك وتعالى لحكمة أن يظفر الطفل الرضيع الصغير برؤية والده، ولا أن يظفر الوالد برؤية ولده، فكفله أخوه الأكبر وأولاه عنايته ولطفه. نشأ الشيخ المظفر في البيئة النجفية، وتقلب في مجالسها ومدارسها ونواديها وحلقاتها ومحاضراتها ومدارسها، وحضر فيها الدراسات العالية. تخرج على يد كبار مراجع الدين والتقليد، فرحمة الله على المظفر يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. نحن قبل أن نبدأ بأبحاث هذا الكتاب الشريف، كتاب عقائد الإمامية، نهدي ثواب سورة الفاتحة إلى هذا الشيخ الجليل وإلى جميع علماء الطائفة المحقة والحقة ومذهب أهل البيت عليهم السلام، مصحوبة بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الآن نحاول تقديم مقدمة. هذه المقدمة نريد أن نذكر قبل الدخول في مباحث هذا الكتاب، نذكر بعض الأمور المهمة والتي استفدناها من مشايخنا أدام الله وجودهم الشريف وأساتذتنا، وأيضا ما تعلمناه بالتجربة. فالإنسان عندما يكون في المحك يتعلم كثير من الأمور. هذه الأمور أيضا تربطنا بجانب الغيب، فقد ورد الغيب في آيات كثيرة من آيات الله، فليس الأمور أنه مطالب علمية جافة فقط أو حفظ مصطلحات، هناك جوانب لها دور كبير في مسألة التوفيق، في مسألة التوفيق ومسألة البقاء في الحوزة الشريفة. فليس كل من دخل إلى الحوزة بقي مستمرا فيها، كثير من الناس لم يوفقوا لكي أن يأتوا إلى هنا، وكثير منهم وفق أن يأتي ولكن لم يوفق أن يبقى ويستمر إلى النهاية، وبعضهم بقي ولكنه بقي هامشيا، وبعضهم نستجير بالله انحرف، وبعضهم خرج من هذه الحوزة بأفكار مريضة وبدأ ينشرها في الخارج. إذن هناك أمور لا بد أن نسلط الضوء عليها. هذه الأمور تسهل وسلوكنا في هذا الطريق، وأنا أذكرها من باب التذكير، يعني لعل هذه الأمور كثير منها الآن موجودة في أذهانكم وقد سمعتموها وقد طبقتموها، ولكن من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين فنحاول التنبيه، وأقول التنبيه على هذه الأمور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها. وأذكرها على شكل نقاط وأنتم إن شاء الله من العارفين بها. النقطة الأولى المواظبة على حضور هذا الدرس، درس العقائد. كان أساتذتنا يقولون لنا أنه إذا درس العقائد يختلف عن بقية الدروس، فليس كدرس النحو وليس كدرس المنطق، لأنه الطالب عندما يغيب أو يتغيب في هذا الدرس في درس المنطق أو درس النحو بإمكانه أن يباحث، بإمكانه أن يقرأ هذه المادة، ولكن في درس العقائد حتى وإن باحث المادة التي لم يحضرها نعم يحصل على فائدة، ولكن ليس كل الفائدة، ليس كل الفائدة، ستكون معلومته ناقصة غير متكاملة. كمال الفائدة في مدخل العقائد، يعني علم العقائد سنذكر فيه في بداية هذا الكتاب سنذكر أساسيات كثيرة، هذه الأساسيات في العقائد الأخرى أو في كتاب أعلى من هذا الكتاب لا أحد يذكرها لك. فإذا تدرج الطالب تدرج صحيح فإنه سيكون موفق، أضافة إلى أنه الطالب الذي لا يحضر الدرس يغيب يتغيب يحرم من ثواب وأجر الدرس. هذا الثواب والأجر نحن بحاجة إليه. أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، مجرد وجود طالب العلم في الدرس يحصل على شيء، يعني يستحيل كما نصت عليه الروايات أن يحضر طالب علم في حلقة من حلقات الذكر ودرس من دروس الحوزة ولا يحصل على شيء، سيخرج بشيء قطعا، سيخرج بشيء. نحن بحاجة إلى هذا الشيء لكي للتوفيق في الاستمرار في هذا الطريق، فإذا نحاول قدر الإمكان أن نحضر في هذا الدرس ونحصل على الأجر والثواب لكي نكون موفقين في هذا في إكمال هذا الدرس. فليس كل من حضر درس العقائد فهمه، وليس كل من فهمه أوصله إلى الآخرين، وليس كل من حضر الدرس أكمله. هناك كثير من الإخوان يحضر في وسط الدرس ينقطع أو يحصل ظرف عنده وبالتالي لا يحصل على الأجر والثواب ولا يكمل هذا الدرس. الأمر الثاني المباحثة والتقرير، علينا أن نلتزم بتقرير وكتابة هذه الأمور التي تطرح في الدرس، لأنه ما كتب قرض وما حفظ فرض. الآن المعلومة عندك بعد شهر موجودة عندك التي تطرح، ولكن بعد سنتين أو أربع سنوات هذه المعلومة غير موجودة عندك، ستنساها، تكثر مشاغلك، تكثر دروسك، تكثر المطالب العلمية، ذهنيتك قد تكون تتعب، فإذا أنت بحاجة إلى أن تكون هذه المعلومة مقررة عندك في حاشية الكتاب، في دفتر، في تسجيل. وأيضا إخواني الاعتماد على التسجيل اعتمادا كليا غير صحيح، لأنه عندما بعد سنتين أكثر دروسك ستكثر، فهذا وقت التسجيل وقت تمين، وقتك سيكون وقت تمين، هذا الوقت يعني ما راح تقدر تستغله. يعني الآن إحنا في التجربة نحضر درس وقد وعدنا تسجيل لأساتذة لنفس الدرس، ولكن ما نسمع هذا الدرس. لماذا؟ لأن أنا إذا أسمع درس يعني ثلاثة معناه ثلاث ساعات راح تروح من عندي، فهي ثلاث ساعات ليش ما أستغلها وأنا أقرر المادة وأنا أقرأها وأفهمها. فإذا هنا تحضر درس والسمعة وما تقرره، وبالبيت تحضر درس وتقررها ساعتين، على الأقل راح يروح منك الوقت. فمسألة الوقت مسألة مهمة، ومسألة التقرير مسألة مهمة جدا. أيضا المباحثة وردت في روايات كثيرة، المباحثة الدرس زرع والمباحثة ماء. فيعني المباحثة شنو معناها؟ هاي المعلومة اللي راح تأخذها سولف بيها، سولف بيها. إذا كل ما تسولف بيها راح تصير عندك ملكة، وبالتالي هذه المعلومات ما راح تنساها. الأمر الثالث من نصائح أساتذتنا أنه في هذه المرحلة، وخاصة بالنسبة للطالب اللي ما عنده معلومة عقادية، خلي يتجنب قراءة الكتب العالية بالمستوى العلمي. يعني الكتاب اللي فيه إشكالات بطرح عميق خلي يتجنبه في هذه المرحلة، لكي لا يصبح الطالب حمال إشكالات أو حمال للشبه. يعني تشوف مثلا يجلس في مجلس يأخذ من الوقت نصف ساعة أكثر مجرد إشكالات وشبه، بحيث الجالسين إذا كانوا من البسطاء لم يستفيدوا شيء. طرح إشكالات، طرح شبه، عبارات، مصطلحات علمية، ولكن المقابل لا يستفيد منه شيئا. إذن التدرج في العلوم العقائدية مطلوب. نعم، من رزقه الله فهما وعلما هذا خلي يقتنى الكتب، يشتري هذه الكتب العالية، يطلع عليها إلى أن يأتي الوقت المناسب، إما أن يدرسها أو أنه يباحثها أو يطلع عليها، يتقرر الاطلاع عليها. أما اللي معلومته بسيطة أو ما عنده وقت، خليه يحاول في هذه المرحلة، مرحلة عقائد الإمامية، أن يقتصر على الكتاب فقط وعبارة الكتاب وفهم ما يريده المصنف. فالمصنف وضع بين دفتي هذا الكتاب معلومات وجواهر ثمينة، للأسف كثير من الطلبة لا يعرف هذه الجواهر أو لم يتوجه إلى هذه الجواهر. الأمر الرابع المستحبات. واقعا أنا لا أريد أن أنصب من نفسي مربي أخلاقي، لأنني بحاجة ما سلما يربيني في جانب الأخلاق، ولكن من باب الذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكركم ونفسي. المستحبات لها دور كبير في التوفيق، في التوفيقات الإلهية. يعني المواظبة على هذه المستحبات يساعدك، يوفقك في فهم هذه المطالب، لأن هذه المطالب محورها هو الله تبارك وتعالى، هو الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، النبوة، هو الإمام المعصوم. إذن كلامنا هل أن الله موجود أو غير موجود؟ صفات الله الثبوتية والسلبية، الثبوتية الذاتية، الثبوتية الفعلية. الرسول، ما هو المعجزة؟ ما هو تعريف النبي؟ ما هو الإمام؟ ما هي صلاحيات الإمام؟ ما هي مؤهلات الإمام؟ ما هو الإعجاز؟ كيفية الرجعة؟ كيفية المعاد؟ إلى آخره. إذن كلامنا يدور كله في أشرف المواضيع، أشرف مواضيع العلوم هو المحور الذي تدور حوله هذه العلوم العقادية. فإذا وهذه الأمور غير متسناة لأي أحد، لا نتصور أنه كل أحد يستطيع أن يدخل هذه، يحتاج مستحبات، يحتاج أدعية، يحتاج أذكار معينة. من الوصايا التي كان أساتذتنا يوصون بها مثلا زيارة عاشوراء بعد الفجر، هذه من المجربات، زيارة وارد لها تأثير كبير، زيارة الجامعة الكبيرة، قضاء حوائج المؤمنين، قراءة دعاء التوسل ليلة الأربعاء مثلا، دعاء السماس في آخر ساعة من ساعات الجمعة، هذا دعاء السماس من الأدعية التي واظب عليها العلماء. دعاء الندبة، دعاء العهد، دعاء كميل، أدعية الأيام، المناجات الخمسة عشر. يعني الطالب يلتزم على الأقل بواحدة من هذه المستحبات ويواظب عليها، إضافة لذلك قراءة القرآن الكريم وبتدبر. يعني في بداية دراستي أنا أذكر دخلت على المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني زعيم الحوزة العلمية، وفي بداية الدراسة طلبت منه النصيحة فنصحني بهذه النصيحة، قال لي: عليك بقراءة القرآن بتدبر ولا تمدح أحدا بأكثر مما يستحق. فقراءة القرآن وبتدبر وليس لقلقة لسان، يعني مو واحد بس يريد يقرأ، هذا له تأثير كبير. إضافة إلى أنه احنا راح نتطرق إلى الدليل النقلي أو الدليل السمعي في إثبات كثير من العقائد. فالدليل النقلي السمعي أيضا من القرآن، كثرة قراءتنا للقرآن تساعدنا في فهم الدليل العقلي أو حفظ الآيات الشريفة. أيضا قراءة القرآن تورثك الاطمئنان. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا بحاجة لهذا الاطمئنان، احنا بحاجة لهذا الاطمئنان لكي نستمر في دراستنا سواء كان في هذا الكتاب او في الكتب الاخرى، ونوفق ونكون من الموفقين، وبالتالي نخدم مذهب اهل البيت عليهم السلام، نخدم الاسلام بشكل عام ومذهب اهل البيت عليهم السلام. ايضا من الامور الاخرى التي كان العلماء ينصحوننا بها، يعني مراجع الدين في احاديثهم وأساتذتنا، منية المريد. كتاب منية المريد هذا من الكتب العظيمة للشهيد الثاني، لا سيما فصل آداب الدرس وشروط المناظرة. آداب الدرس وشروط المناظرة لماذا؟ لكي يتجنب الطالب قدر الإمكان أن يتجاسر على الله، لأنه في النحو أنت تشكل بأي عبارة وبأي لفظ، وفي المنطق كذلك، ولكن في علم العقائد في علم الكلام مسألة صارت مع الله تبارك وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى، مع الرسول، مع الإمام المعصوم، فقد تكون بإشكالك يحصل تجاسر، ونحن لا نريد أن نقع في هذا التجاسر حتى من غير قصد، حتى من غير قصد لا نريد أن نتجاسر على الله أو على الرسول أو على الأئمة. الأمر السادس، نحاول قراءة بعض الكتب الأخلاقية، يعني حاول أن تقتني كتاب أخلاقي كجامع السعادات مثلا أو الأخلاق والآداب الإسلامية أو أي كتاب أخلاقي موجود تستطيع أن تصل إليه، لأن الأخلاق لها أهمية كبيرة في فهم هذا الدرس، درس العقائد، لأنه قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله يصفه أو يمدحه في كتابه العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا يقول تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لا بد من الأخلاق. وأمير المؤمنين الذي نتشرف بجواره سلام الله عليه الآن هو نفس رسول الله بنص القرآن: قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم في آية المباهلة. إذا أمير المؤمنين نفس رسول الله، إذن علينا أن نتخذ من رسول الله قدوة لنا. وإذا شخص يقول رسول الله بعيد عن الأنظار وإن كان في القلوب، فهذا أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، فلنتخذ من أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله قدوة لنا في تصرفاتنا. إضافة هذه النقاط راح تجمع لنا عدة أمور: البعد المعرفي، البعد الأخلاقي، البعد الأدعاني. يعني البعد المعرفي المعلومة، دليل عقلي، دليل نقلي، كيفية الطرح بشكل عام في جميع الكتب. والبعد الأخلاقي أيضا يؤمن عن طريق الكتب الأخلاقية واتخاذ أمير المؤمنين رسول الله وأمير المؤمنين قدوة وأمة أهل البيت عليه السلام، لأنه أحيانا الإنسان يكون عالم وعنده مصطلحات كثيرة، ولكن للأسف في الجانب الأخلاقي عنده غموض، عنده اضمحلال، فأنت تنفر منه واقعه. احنا خلال التجربة من عنده معلومة ولكن أخلاقه غير متكاملة أو غير مناسبة النفوس تنفر منه. فإذا ما هي فائدة العلم بدون أخلاق؟ وأحيانا تجد عند الشخص علم ومعرفة، يعني مأمن الجانب المعرفي الجانب العلمي، ولكن عنده تقصير في الجانب الإذعاني، يعني ما عنده توجه لأهل البيت يا أخي، مستحبات عنده تقصير فيها، فتراه يتحدث بالمصطلحات وأخلاقه جدا عالية، ولكنه عندما يذكر سيد الشهداء عليه السلام أو مصائب أهل البيت لا يتفاعل معه. بينما تجد إنسان بسيط ما عنده كل معلومة شوفه يتفاعل مع هذه الأمور، فيكون هذا الشخص عند الجانب الإذعاني أقوى من الشخص الآخر الذي هو كان مغطي الجانب المعرفي العلمي والجانب الأخلاقي، ولكن أين كان التقصير في الجانب الإذعاني؟ نعم هذا الذي عنده الجانب الإذعاني وصل إلى مرحلة عالية ومتكامل عنده تقصير في الجانب العلمي. إحنا نحاول قدر الإمكان أن نجمع بين هذه الأمور الثلاثة، الجانب العلمي المعرفي معرفة دراسة حفظ مصطلحات، والجانب الإذعاني توجه لأهل البيت عليهم السلام، والجانب الأخلاقي. فإذا جمعنا هذه الجوانب ما نقول إحنا راح نصل إلى أعلى مستوياته، واقعا إحنا عندنا تقصير، ولكن إحنا أفضل من غيرنا لأننا نريد أن نتكامل في هذه الطرق الثلاثة، يعني قليل من هذا قليل من هذا قليل من هذا، وإذا وفقت فكثير من هذا وكثير من هذا، بالتالي أنت في طريق الكمال، أنت تتكامل. فبعد سنتين 4 سنوات 10 سنوات يكون عندك حصيلة، ويكون الإنسان قد هذب نفسه، وبالتالي يكون مطالب بأن يتوجه إلى أهلي. خو أنفسكم وأهليكم، ابتدأ بالنفس، هذب نفسك تكامل، ثم بعدها توجه إلى أهلك وجارك وصديقك لكي يحصل التأثير، وإلا ما راح نأثر بالمجتمع، ما راح نأثر بالمجتمع. يعني نكون حسب الظاهر إحنا رجال دين وعندنا معلومة، ولكن عندما نتكلم لا نؤثر في الناس، تجد إنسان يتكلم يؤثر في الآخرين، وشخص يتكلم لا يؤثر في الآخرين، هذا إحنا نلمسه لمس اليد، عنده معلومة جدا راقية. بعضهم يقول يخاطب من يرتقي المنبر، منبر الكلام أعم من المنابر، منبر الحسن، منبر الكلام بالسيارة بالمجلس، لعله أنا مشمول في هذا الكلام، هذا منبر كلام. يقول الذين يرتقون المنابر يقولون الدين بكماله وتمامه، ولكنهم يفتقدون إلى أنهم لا يصعدون هذه المنابر بنفس النية التي يصلون فيها، يعني القرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت تفهم تحصل عندك معلومة، لكن سرعان ما هذه المعلومة تتلاشى، بينما كلمة من أحد العلماء لأجل الله تبقى في الذاكرة وفي الأذهان قد تكون لعشرات السنين، وأنت تنقلها إلى الآخرين، وبالتالي تكون لك صدقة جارية. أيضا الأمر الأخير لعله هو السابع، سنحاول في كل يوم في بداية كل درس أخذ فقرة من زيارة الجامعة الكبيرة، ونحاول تسليط الضوء عليها، يعني فقرة بسيطة ولا نطيل الكلام فيها. زيارة الجامعة الكبيرة التي تبتدئ بقول الإمام الهادي منسوبا للإمام علي الهادي عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. ونأخذ فقرة منها نسلط الضوء عليها. هذه الزيارة سندها تام، بل أن هذه الزيارة لا تحتاج إلى ملاحظة السند، نجد البعض يشكك فيها، لا تحتاج إلى ملاحظة السند، لأن فصاحة مشحونها وبلاغة مضمونها تغني عن ذلك، فهي كلهج البلاغة العلوية، وهي كالصحيفة السجادية زبور آل محمد، كما أفاده السيد شبر في كتابه لوامع الأنوار. إذن هذه الزيارة تامة سندا ومثنى، إضافة لذلك أن سندها القريب والعجيب الذي أفاده والد العلامة المجلسي رحمه الله، وهو الثقة والعدل، من أنه قررها مثنى وسندا عن الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، عن مولانا صاحب العصر والزمان أمير عالم الوجود بأكمله، قررها منه في المكاشفة المعروفة والتي ذكرت في كثير من الكتب. الآن بعد أن ذكرنا هذه الأمور نحاول أن نسلط الضوء على كتاب عقائد الإمامية. هذا الكتاب الشريف رتبه المظفر، إذا الآن تطلع على دليل الكتاب، على مقدمة وخمس فصول، فهو رحمه الله يذكر في المقدمة يخصصها للاجتهاد والتقليد، ويذكر فيها أربعة عقائد: عقيدتنا في النظر والمعرفة، عقيدتنا في التقليد بالفروع، عقيدتنا في الاجتهاد، عقيدتنا في المجتهد. ثم بعدها يدخل في الفصل الأول الذي خصصه لمبحث الإلهيات في النهاية في الكهرس في دليل الكتاب، يخصصه للإلهيات: عقيدتنا في الله تعالى، عقيدتنا في التوحيد، عقيدتنا في صفاته تعالى، عقيدتنا بالعدل، عقيدتنا في التكليف، عقيدتنا في القضاء والقدر، عقيدتنا في البداء، عقيدتنا في أحكام الدين. والفصل الثاني يخصصه لبحث النبوة، في النبوة، النبوة لطف، عقيدتنا في معجزة الأنبياء إلى آخره. الفصل الثالث يخصصه في الإمامة، والفصل الرابع يخصصه فيما أدب به آل البيت شيعتهم: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. وللأسف هذا الكتاب يهمل، وهذا الفصل بالذات بعضهم يقول أمور بسيطة، ولكن عندما يطلع عليه الإنسان المؤمن ويأخذ عقيدة واحدة يتأملها جيدا تعطيه درسا ودستورا، بل ترسم له طريق إلى النفس الأخير، طريق صحيح. فهذه أيضا لا بد لنا من الإطلاع عليها. وأخيرا يختم كلامه في الفصل الخامس، وهو المعاد، وهو المعاد وأدلة المعاد. أيضا الآن أحاول أن أذكر صورة إجمالية عن هذا الكتاب وما سنأخذه في هذا الكتاب. الفصل الأول سنتطرق فيه إلى أدلة وجود الصانع، أدلة، وهذه التسمية أدلة أخوانا أيضا تسمية غير صحيحة، عندما نقول أدلة تنبيهات راح نبين بدليل الفطرة أن هذا التسمية غير صحيحة، ولكن جريا على ما جرى عليه القول، أدلة وجود جبار السماوات والأرض، الصانع، وما هي صفاته وما هي أفعاله، هذه كلها سنتطرق إليها. سنحاول أيضا أن نبين هذه الأمور بالأدلة، بالأدلة العقلية، وأيضا سنعزز الأدلة العقلية بأدلة نقلية، بأدلة سمعية من الكتاب الشريف ومن السنة المطهرة. نعم، العمدة في الاستدلال ستكون إن شاء الله الأدلة العقلية، وسنذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناف، من باب زيادة البصيرة، من باب التأييد. هسه سنذكر كل الأدلة العقلية والنقلية؟ طبعا لا، يعني بحدود هذا الكتاب سنذكر بحدود هذا الكتاب هذه الأدلة. أيضا سنبين أن معرفة أصول الدين هي واجب عقلي، عندنا واجب عقلي وعندنا واجب شرعي، واجب تكليف من الأحكام التكليفية. أصول الدين هي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. وعندنا فروع الدين، فروع الدين هي الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، محبة أولياء الله، البراءة من أعداء الله، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. خلاف هذه القاعدة كله في انحراف، سلم لمن سالمهم وسلم لمن حاربهم هذا انحراف، حرب لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم هذا انحراف. فسلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، هذه أمور في فروع الدين. في أصول الدين التوحيد سنبين أنه واجب بالدليل العقلي. الوجوب العقلي معناه إدراك العقل لضرورة المعرفة، يعني العقل يوجب علينا أن ندرس هذه الأمور، إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير في الاجتهاد. يلزم علينا التفكير والتأمل والاجتهاد في أصول الاعتقاد. هذه واجب، هذا واجب عقلي سيذكره المصنف في العقيدة الأولى. إضافة لذلك، هذا الدليل، هذه الأدلة، معرفة خالق الكون، معرفة صفاته، معرفة أفعاله، لا نذكرها بمجرد الدعوة، مو ندعي دعوة، وإنما سنعززها بأدلة. نحن أتباع الدليل، أينما مال نميل. إذن لابد من وجود دليل، فسنذكر أدلة عقلية وسمعية. مثلا من الأدلة على نحو الإجمال أذكرها، أتكلم الآن من الأدلة العقلية على وجوب معرفة خالق الكون، دليل لزوم شكر المنعم، دليل أو وجوب دفع الضرر، المعرفة ضرورة فكرية، هذه كلها أدلة تلزمنا وتوجب علينا أن نتأمل ونتفكر في وجود الله. هل أن الله موجود أو غير موجود؟ نحن نصلي نقول أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد، يعني معناه نشهد بوجود إله ونشهد بعدم وجود شريك لهذا الإله في كل يوم. ولكن عندما يأتي شخص ويسألنا ما الدليل على وجود الله، شخص ملحد مثلا من روسيا يأتي الآن ويقول أنا أريد أن أدخل في الإسلام، لا يمكن أن نستدل له بقوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ونثبت عدم وجود الشريك، ما نقدر نستدل بالدليل النقلي مباشرة. إذن لابد من الاستدلال بالدليل العقلي، نجعله يدعن بأن هذا الكون له إله، له مدبر، له خالق، له منظم، له مكون. هذا الكون لم يوجد اعتباطا، بل أن هناك إله عظيم يتصل بصفات ثبوتية ذاتية، ثبوتية فعلية، يتنزه ويجل عن صفات سلبية. هذا هو الذي أوجد هذا الكون وكونه. سنذكر أدلة عقلية تثبت الصانع. احنا بينا انه راح نبين في وقتها انه هذا تنبيهات، لانه بالفطرة كل شيء موجود، راح نبين عندما نصل الى دليل الفطرة. راح نذكر مثلا دلالة الاثر على المؤثر، يسمى البرهان الإني او برهان النظر وبرهان الامكان. هذه ثلاثة ادلة عقلية يستطيع الانسان اذا فهمها ان يفهم كل من يدعي ان هذا الكون وجد لوحده، مثل هكسلي وغيره، وهم يضربون امثلة سخيفة ويستدلون بها على ان هذا الكون وجد وحده، او انه حصل انفجار هائل، وانه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا كتاب، وكل هذه الامور اوجدها هؤلاء الانبياء، وهي لا يوجد لها اي مستند، ولا يوجد عالم من الغيب، ولا احد مات ورجع الينا لكي نستدل على هذه الامور. فاذا فهمنا هذه الادله العقليه نستطيع ان نفهم كل شخص الا اذا كان منحرفا. وبالتالي ايضا نستطيع بعد اثبات وجود صانع بعدها ندخل في النبوه، ندخل في الامامه، ندخل في المعاد. اذا ادله عقليه معززه بادله نقليه سمعيه، معززة بأحاديث شريفة من السنة المطهرة. إذا عرفنا أن لهذا الكون إله وخالق وموجد، نريد أن نعرف ما هي صفات هذا الخالق، ما هي صفاته. راح ندخل في بحث الصفات، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية لها أكثر من تسمية، تسمى بالصفات الجمالية أو صفات الإكرام أو الصفات الكمالية، بينما الصفات السلبية تسمى بالصفات الجلالية، يعني يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها. الصفات الثبوتية الذاتية مثلا العلم، هل أن الله عالم أو جاهل؟ وما الدليل على ذلك؟ عالم بذاته، عالم بمخلوقاته قبل الإيجاد، يعلم بوجود زيد قبل أن يوجد بألف ألف سنة، عالم بمخلوقاته بعد الإيجاد. ما هو علم الله؟ أيضا قدرة الله، هل أن الله قادر أو عاجز؟ وكيف نتعقل هذه القدرة؟ هل هي كالقدرة الموجودة عندنا الآن؟ هل العلم كالعلم الموجود عندنا الآن؟ أم أننا نقيس على هذا الممكن الفاني المتهالك، نقيس صفات الله تبارك وتعالى جبار السماوات والأرض على هذا الإنسان، لأنه عقولنا محدودة والعقل المحدود لا يدرك إلا محدود، عقولنا متناهية، أفكارنا متناهية، ومن كانت أفكاره متناهية لا يدرك الله متناهي، فكيف لنا أن ندرك الله وأن نصفه بهذه الصفات؟ هناك روايات موضوعة كثيرة عن أبي هريرة وغيره من الوضاعين تصف الله بأنه له جسم، له يد، له عين، يضع قدمه في جهنم، ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى آخره من هذه الروايات. كيف نستطيع أن نرد هذه الروايات؟ أيضا الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي، ما هي حياة الله؟ كيف نتعقل حياة؟ هل حياته كحياة الإنسان أم كحياة النبات أم كحياة الحيوان أم كحياة الجماد له فترة محددة ثم بعدها ينهدم هذا الجدار؟ كيف نتعقل حياة الله؟ بعد الله سميع بصير، سميع، كيف سميع؟ بعض الفرق تقول أن الله له أذن كذا طولها والمسافة كذا، ويحتاج إلى وسط مادي مثل الهواء لكي ينتقل إليه الصوت. كيف نستطيع أن نتعقل أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله تبارك وتعالى مدرك وأن الله أزلي أبدي غير مسبوق بالعدم؟ يعني لا نستطيع أن نتوقع آن من الآنات أن الله لم يكن موجودا ثم كان، وحتى هذا الآن من الآنات هذا مسألة تسامحية، لأن كل هذا الزمان هو ممكن، شمس، قمر، مجموعة شمسية، القمر يدور حول الشمس، الأرض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض، صار عندنا يوم وشهر وسنة، وقمنا نقيس آنات وساعات ووقت، وقمنا نقول الله يوجد في هذا الزمان. أي زمان؟ الله فوق الزماني، أي مكان؟ الله فوق المكاني. إذن زمانية مكانية هذه لا تتعقل، فكيف نثبت الأزلية والأبدية لله تبارك وتعالى؟ ثم بعدها ندخل في الصفات السلبية، كيف نثبت أن الله لا يوجد له شريك؟ لعله يوجد إله آخر الآن موجود، وحصل تفاهم بين الإله الأول والإله الثاني، الإله الثاني ساكت والإله الأول هو الذي يدير الكون. من يأتينا بدليل يثبت فيه أنه لا يوجد إله وأن الألوهية قد انحصرت بهذا الإله الأول وهو جبار السماوات والأرض؟ شنو دليلنا على هذا الكلام؟ الله جسم أو ليس بجسم؟ كثير من الطوائف سمى المشبهة والمجسمة جسمت الله، جعلت له يد وقدم، قاست صفات الله على صفات هذا الإنسان الممكن الفاني المتهالك. هذا شلون احنا نفهم ونبين أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، وأن هذا التشبيه تشبيه خاطئ، وأن كثير من الفرق قد انحرفت عن المسيرة الصحيحة. لماذا؟ لأنهم لم يتمسكوا بحبل الله وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم لم يركبوا في سفينة النجاة وبالتالي غرقوا. فمن لم يتمسك بولاية أمير المؤمنين بحبل الله في الأرض والعترة الشريفة ولم يركب في سفينة النجاة، هذا مصيره الغرق، مصيره الإحراف الفكري، وبالتالي دولة أصبحوا ضالين مغلين. أيضا هل أن الله موجود في جهة؟ هل هو موجود في الجهة الفوقية أم التحتية؟ وإذا كان غير موجود في جهة معينة، لأننا لو قلنا أنه موجود في الجهة الفوقية لخلت منه بقية الجهات. الله تبارك وتعالى لا يتعقل أن تخلو منه جهة من الجهات، وإذا كان الأمر كذلك لماذا نرفع أيدينا في الدعاء ولماذا نقول الله دائما ونشير؟ هذه الإشارة صحيحة أو غير صحيحة؟ هل يجوز للإنسان أن يدعو الله هكذا، يتوجه إلى الأرض ويدعو الله؟ لماذا عندنا بعض التصرفات الغير صحيحة؟ مثلا عندما يرى الإنسان أجلكم الله مداس أو كذا مقلوب يرفعه ويضعه بالصورة الصحيحة أو يتحرج من هذا الأمر، هل هذه فعل صحيح أو غير صحيح؟ ما هو منشأ هذا الفعل؟ وعندما يسأل يقول لك الله موجود، الله الجهة الفوقية، الله هذا باتجاه الله، يعني الله موجود في الجهة الفوقية إذا الجهة التحتية غير موجود، لو نزلنا إلى باطن الأرض الله غير موجود، كيف نرفع هذه الشبهات؟ هل أن الله يرى في الدنيا بعد الموت، يرى في الآخرة أو لا يرى؟ هل أن الله متحد بغيره؟ يلا نجي وياكم، الله واحد ولكن هو مركب لو بسيط، شربت مركب من السكر والصبغ والماء، كيف نرفع هذا التركيب عن الله تبارك وتعالى؟ أخذ من وقتكم دقائق، بعدها إذا أكملنا هذا الكلام سنسلط الضوء في كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، كيف يتكلم الله؟ هل يحتاج إلى وسط مادي لكي ينقل الصوت؟ إلى آخره من هذه الأبحاث. بعدها ندخل في مقولة الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. فمن هم الذين قالوا بالجبر؟ من هم الذين قالوا بالتفويض؟ ما هو مغزى ومعنى مقولة الإمام السادس أنه أمر بين الأمرين؟ يعني شنو أمر بين الأمرين؟ يعني الآن أنا مسير أو مخير، أنا مجبور أو غير مجبور؟ الآن أنا أستطيع أن أسلك الطريق الصحيح أو الطريق الخاطئ، لي الخيار أم أنني مجبر؟ أمامك فانظر أي طريق، أي نهج تنهج، طريقان شتى ومستقيم وأعوج. إحنا الآن مخيرين، لأن إذا أنا كنت مخير وليس بمسير وليس بمجبر، لماذا لم أتخير في أمي وأبي؟ لماذا نشأت في هذه البيئة المنحرفة؟ ما هو الفرق بين الجبر الفلسفي والجبر الاجتماعي والجبر الكلامي؟ هذه الجينات الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، ما هو ذنب الابن فيها؟ اختاروا لنقصكم فإن العرق دساس، يعني ترى هاي الصفات ستنتقل، هذا مو عندنا هيك روايات. كيف نستطيع أن نبين هذه الروايات؟ المعتزلة قالوا بالتفويض، شنو معنى التفويض؟ الإشاعرة قالوا بالجبر، سيأتي في وقته إن شاء الله. بعدها سندخل في بحث النبوة، ما هو تعريف النبي؟ ما هي معجزة النبي؟ ما الدليل على أن الله يجب أن يبعث أنبياء؟ يلزم على الله أن يبعث أنبياء، من الذي أوجب هذا الوجوب على الله؟ لولا الأنبياء، أرفع الآن الأنبياء من الكون بأكمله، أرفع الأوصياء وتخيل ماذا سيكون هذا العالم؟ سيكون غابة. ما هي الأدلة عليه؟ ما هي أدلة الذي أنكر البعث؟ يقول الله لم يبعث رسول، ما هي أدلته؟ كيف سنناقشها؟ ما هو الطريق إلى معرفة صدق مدعى النبوة؟ كل من يدعى النبوة، سجاح ادعى النبوة، مثيلة بن كذاب ادعى النبوة، كيف نعرف أن هذا الذي ادعى النبوة هو نبي ومرسل من قبل الله؟ ما هي المعجزة؟ كيف نفرق بين المعجزة والكرامة؟ ثم ندخل في الإمامة، ما هو الإمام؟ ما هي صلاحياته؟ ما هي مؤهلاته؟ ما هي صفاته؟ هل أن الإمام من أصول المذهب أو من أصول الدين؟ هذه أبحاث أيضا سيأتي إن شاء الله. من هم الذين قالوا أن الإمامة بالتنصيب أو بالنص أو بالوراثة؟ نحن ماذا نقول؟ بالوراثة، بالتنصيب، بالنص، وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل العقل والنقل على أن الإمام بعد رسول الله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ لعله الأول ونحن قد ظلمناه، لعله الثاني ونحن قد ظلمناه. ما هو الدليل العقلي على أن الأول هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ولماذا جحد بها القوم؟ لماذا هذه المكابرة مع أمير المؤمنين؟ لعله نحن مكابرون، ألا يطرح هذا السؤال؟ لعله الأول مظلوم ونحن توارثنا هذه الأمور، وبالتالي اعتقدنا بأن الأول بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ألا يأتي هذا التساؤل؟ إذن كيف نستطيع أن نثبت بالدليل العقل والنقل أن علي بن أبي طالب هو بعد رسول الله، وأن الأول والثاني قد حرف المسيرة الإلهية وضيع جهود الأنبياء وجهود الرسل ومزق الدين وكل الآلام وكل ما يحصل الآن بسبب الأول والثاني؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ثم بعدها ندخل في المعاد، هل سنعود أو لا نعود؟ معاد جسماني أو غير جسماني، أمور كثيرة سنتطرق إليها، الوقت أدركنا إن شاء الله، سنتعرض لهذه الأمور تفصيلا ونسأل الله أن نكون موفقين في هذا الدرس وأن نوفق لإكماله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.